بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو تعريف المفعول من أجله؟ نعم، الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ما هي الشروط التي ذكرها المؤلف للمفعول لأجله؟ أن يكون مصدرا، وأن يكون قلبيا، واتحاد زمانه وزمان عامله، واتحاد فاعله وفاعل عامله. مثال لما استوفت الشروط يا عبد الرحمن. نعم، قام زيد إجلالا لعمر، وقد نبهنا في الدرس السابق على ما يتعلق ببعض أحكام القيام للغير. نعم، مثال آخر للمفعول من أجله. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حذر مصدر. نعم، واتحد الزمن والفاعل. كذلك أيضا، نعم، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. رحمة مفعول من أجله، جئت إكراما لك. نعم، احتراما لك. طيب، درس اليوم المفعول معه. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع لبيان من فعل معه الفعل، مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، نحو جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة، وأنا سائر والنيل. المفعول معه الاسم الذي يذكر بعد واو بمعنى مع لبيان من فعل معه الفعل، يعني حين فعل الفاعل الفعل من كان معه. هذا معنى المفعول معه لبيان من فعل معه الفعل، أي حين فعل الفعل الفاعل من كان معه. جاء الأمير، من كان معه عند المجيء؟ الجيش. استوى الماء، من كان مع الماء حين استوى؟ الخشبة. أنا سائر، من كان معك حين السير؟ النيل. جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة، وأنا سائر والنيل. ما شرط واو المعية؟ قال: مسبوقا بجملة فيها فعل. إذن هذه الواو اشترط أن تسبق بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه فيه معنى الفعل وحروف الفعل، والمراد بذلك الأوصاف النحوية: اسم الفاعل، اسم المفعول، وبقية الأوصاف النحوية المعروفة، أمثلة المبالغة، صفة المشبهة. قال: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع لبيان من فعل معه الفعل، مسبوقا بجملة فيها فعل كالمثال الأول والثاني، أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه كالمثال الثالث. فالأمثلة ثلاثة: جاء الأمير والجيش، استوى الماء والخشبة، أنا سائر والنيل. المثالان الأولان: واو المعية سبقت بفعل جاء واستوى، والمثال الثالث: واو المعية سبقت باسم فيه معنى الفعل وحروفه سائر، فيه معنى سار وحروف سار، فيه معنى سار وحروف سار، فيه معنى الفعل وحروفه. لأن هناك أسماء مبنية فيها معنى الفعل دون الحروف، فمثلا اسم الإشارة هذا فيه معنى أشير لكن ليس فيه حروف أشير، بخلاف سائر فيه معنى سارة وحروف سارة لأنه اسم فاعل من سارة. فإذا منها من هنا تعلم أن المفعول معه فضله، لأنه سبق بجملة تامة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه. وأمثلة المؤلف الثلاثة تفيدك أن ما بعد واو المعية قسمان: قسم يصح أن يشارك الفاعل في الحدث، وقسم لا يصح أن يشاركه في الحدث. فقوله: جاء الأمير والجيش، أين المفعول معه؟ الجيش. الجيش يصح أن يشارك الأمير في المجيء، يصح. أنا سائر والنيل، السير لك، النيل ليس بسائر، النيل يجري في مكانه في أخدوده المحدد له، يجري فيه الماء. وقد تكون أنت سائرا على عكس اتجاه الماء، الماء يأتي من الجنوب إلى الشمال ليصب في البحر الأبيض المتوسط، وأنت سائر من الشمال إلى الجنوب على عكس الماء، فتقول: أنا سائر والنيل، أنا سائر والنيل. إذن ليس النيل مشاركا لك في السير لأنك لا تقصد هذا. نعم. واستوى الماء والخشبة كذلك، الخشبة لم تشارك الماء في الاستواء، وستعرف هذا إذا عرفت معنى المثال جيدا. إذن المفعول معه قسمان: قسم يصح أن يشارك ما قبله في الحدث، وقسم لا يصح أن يشارك ما قبله في الحدث. تقول: أنا سائر والجبل، الجبل سائر أم ثابت في مكانه؟ ثابت في مكانه، لكن المقصود أنك حين فعلك لهذا الحدث وهو السير كان الجبل معك، ولهذا قال: لبيان من فعل معه الفعل، معه يعني حين فعل الفاعل الفعل من كان معه؟ كان معه الجبل. جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. ما معنى استوى الماء والخشبة؟ قال في الحاشية: الخشبة مقياس يعرف بها أهل مصر قدر ارتفاع الماء وقت زيادته في النيل. هي ليست خشبة واحدة، إنما أهل كل منطقة وأهل كل مكان يفعلون لهم خشبة مقياسا، يغرزون خشبة على حافة النهر على شكل قائم، شكل عمودي، ثم يعرفون ارتفاع منسوب الماء وانخفاض الماء بالنظر إلى هذه الحديدة أو هذه الخشبة المغروزة. الماء يسير على شكل أفقي، فتنغرز الخشبة بشكل عمودي، فيكون الماء مثلا في نصف الخشبة، فيعلمون أن منسوب الماء ماذا؟ انخفض. وربما غطاها وفاض عليها زاد، فيعلمون أن الماء منسوبه مرتفع. وربما مشى الماء على سمت رأس الخشبة فيقولون استوى الماء والخشبة، هو مقياس في صعود الماء ونزوله. فمعنى استوى الماء والخشبة أي مع الخشبة، مع الخشبة. لا يصح أن يكون المعنى استوت الخشبة، لأن ليس هذا المقصود. المقصود استوى الماء معناه وصل الماء إلى حافة الخشبة التي هي معيار ومقياس لماء، لماء ماذا؟ النيل. واضح؟ طيب، قال: وقد يجب النصب على المفعولية نحو المثالين الأخيرين. متى يجب النصب؟ حين لا يمكن مشاركة ما بعد الواو لما قبلها في الحدث. حين لا يمكن المشاركة يجب النصب، حين لا يمكن المشاركة يجب النصب. كالمثالين الأخيرين: استوى الماء والخشبة، أنا سائر والنيل. لأنك لو رفعت قلت استوى الماء والخشبة أنا سائر والنيل، بالرفع تعطي معنى غير مراد ولا مستقيم، لأن المعنى سيكون استوت الخشبة، سار النيل، والخشبة لا تستوي، وليس المقصود استواؤها، وليس المقصود استواءها، والنيل لا يسير، ليس المقصود جريان ماء النيل في هذا المثال كما شرحناه قبل قليل. نعم. أما جاء الأمير والجيش، يصح الرفع أن تقول جاء الأمير والجيش، والجيش بالرفع يصح، لأن الجيش يمكن أن يقع منه الحدث الذي هو المجيء، فتقول جاء الجيش. فإذا إذا امتنع مشاركة ما بعد الواو لما قبلها في الحدث وجب النصب. قال: وقد يجب النصب على المفعولية نحو المثالين الأخيرين، ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ذاك فيه شاهد لواو المعية التي ينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدها، لا تنهى عن خلق وتأتي، فذاك البيت في باب نواصب الفعل المضارع. أما هذا المثال لا تنهى عن القبيح وإتيانه، هل يصح المشاركة؟ هل تصح المشاركة في النهي؟ سيكون المعنى لا تنهى عن القبيح وإتيانه، أي لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه. لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح، فيكون تكون الجملتان الأولى والثانية ما قبل الواو العاطفة وما بعد الواو العاطفة تكونان غير صحيحتين في المعنى، لأن القائل الناهي لا يريد أن ينهاك عن القبيح وعن فعل وعن إتيان، لا يريد أن ينهاك أن تنهى عن القبيح أو ينهاك أن تأتي القبيح، إنما يريد شيئا آخر، يقول لك لا تكن ممن ينهى عن القبيح ثم هو يفعله. إذن لا تنهى عن القبيح وإتيانه، أي مع إتيانك إياه، لا تجمع بين هذين، تنهى في بقولك عن القبيح وبفعلك تأتي القبيح. قال ومات زيد وطلوع الشمس، أي مع طلوع الشمس، هذا النصب واجب، النصب واجب في هذه الأمثلة، لأن ما بعد الواو يفسد مشاركته في الحدث لما قبل الواو، إما من جهة المعنى، نعم، كمات زيد وطلوع الشمس، طلوع الشمس لا يموت حتى تأتي بطلوع مرفوعة، مات زيد وطلوع الشمس، يعني مات زيد ومات طلوع الشمس، طلوع الشمس لا يموت، إنما مات زيد هذه الجملة، وطلوع الشمس واو المعية، أي مع طلوع الشمس، فالنصب واجب هنا. وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، المانع هنا من جهتي أنك لو قلت بالعطف فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم وأجمعوا شركاءكم حصل شيء لا يناسب اللغة، ما هو؟ أن الفعل أجمع يتعدى إلى المعاني لا إلى الذوات، والفعل جمع يتعدى للمعاني والذوات، تقول أجمع أمره، أجمع رأيه، أجمع فكره، أجمع الحزم، أجمع التوكل إلى آخره، فأجمع تتعدى إلى أحداث معنوية، فلو قلت بالعطف فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم كنت عديت أجمع إلى شيء حسي وهو الشركاء الأصنام أو المعبودات، فلا يستقيم من حيث اللغة، حيث اللغة لا يستقيم، لكن لو كانت فاجمعوا جمع أمر من جمع، فاجمعوا أمركم وشركاءكم، يصح أن تكون مفعولا معه ويصح أن تكون معطوفة، لأن جمع يعطف المعاني والذوات، أما أجمع فلا يعطف الذوات. فهذا المثال: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. لماذا؟ لو سئلت سؤالا ما إعراب شركاءكم قلت الواو واو المفعول معه، شركاء مفعول معه منصوب، والمفعول معه في القرآن أمثلته نادرة قليلة على خلاف فيها، منها هذه الآية، فتقول شركاء مفعول معه. نعم، هل يصح العطف أن تكون شركاءكم معطوفة على أمركم منصوب على منصوب؟ الجواب: لا يصح من حيث اللغة. لماذا؟ وإن صح من حيث الإعراب. لماذا لم يصح من حيث اللغة؟ لأن الفعل أجمع لا يتعدى للذوات، يتعدى للمعاني. فلو قلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم بالعطف يكون المعنى فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، فعديت الفعل أجمع، لأن الواو أو العطف على نية تكرار العامل، كأنك قلت وأجمعوا شركاءكم، فعديت الفعل أجمع إلى الذوات. قال في الحاشية: قال الكسائي والفراء: هو بمعنى وادعوا شركاءكم. الذي لا يثبت واو المعية في القرآن يجعل وشركاءكم مفعولا به لفعل محذوف، يقدره هكذا وادعوا شركاءكم أو نحو هذا، فهو منصوب على إضمار فعل. وقال ابن جرير الطبري: نصب قوله وشركاءكم بفعل مضمر له، وذلك ادعوا شركاءكم. قال أبو حيان: كذا هي في مصحف أبي وادعوا شركاءكم، وهناك أقوال أخرى. ولهذا قلنا لكم: ليس في القرآن آية متفق على أن الواو فيها للمعية، هذه الآيات التي فيها وضوح مختلف فيها، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فما عداها من باب أولى. ولهذا بعضهم لا يثبت هذا الباب، باب المفعول معه، بعض النحاة، لقلة وروده، ولأنه يمكن أن يؤول على فعل محذوف. نعم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. لماذا تعين النصب؟ وجب النصب لفساد ماذا؟ الصناعة، لأن الفعل أجمع لا يتعدى إلى الذوات. قال: وقد يترجح أي النصب على العطف، نحو قمت وزيدا، قمت وزيدا، انتبه، قمت قمت وزيدا، الفعل من يعرب قمت وزيدا؟ قمت فعل وماذا؟ وفاعل. الواو واو المعية، زيدا مفعول معه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هل يصح قمت وزيد؟ قمت وزيد. الجواب: جمهور النحاة يقولون لو قلت قمت وزيد تكون قد عطفت الاسم الظاهر على الضمير من غير فصل. قمت وزيد، ما إعراب قمت وزيد؟ نقول قمت وزيدا، قلنا إعراب قمت فعل وفاعل، وزيدا الواو واو المفعول معه، زيدا مفعول معه منصوب. لو كانت قمت وزيد تكون يكون الاسم الظاهر زيد معطوفا على التاء في قمت، فتكون قد عطفت الاسم الظاهر على الضمير المتصل. والجمهور يقولون إذا عطفت على ضمير متصل فافصل بضمير منفصل أو بأي فاصل، تقول قمت أنا وزيد. أما قمت وزيد هكذا مباشرة عندهم ضعيف من حيث الصناعة، من حيث الصناعة ضعيف، وبعضهم لا يجيزه. فلماذا ترجح النصب في قمت وزيدا؟ ترجح النصب لأنك لو رفعت ستكون عطفت من غير فاصل وهو ضعيف، فالنصب أقوى. قمت أنا وزيدا، وزيد ما هو الأرجح؟ قمت أنا وزيد وزيدا مع وجود الفاصل ضمير أنا، زيد أرجح. قمت أنا وزيد لوجود الفصل. قمت إلى عملي وزيدا، قمت إلى عملي وزيد يجوز ماذا؟ الوجهان، والرفع أرجح لوجود الفاصل. لكن لما لم يكن هناك فاصل قمت وزيدا ترجح النصب على الرفع. قال وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في الشعر فاشيا وضعفه اعتقد. هكذا قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل قمت أنا أو فاصل ما قمت إلى عملي وبلا فصل يرد في الشعر فاشيا وضعفه اعتقد. طيب نعم هذا هو، كنت فأحمل أنا وغلام نحوي معي أنا وغلام وجود الفاصل. قال وقد يترجح العطف عليه نحو المثال الأول، جاء الأمير والجيش، الجيش أرجح بالرفع لأن ما بعد الواو يمكن مشاركته لما قبل الواو من غير ضعف في الصناعة ولا في اللغة. ونحو جاء زيد وعمر، فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح لأنه الأصل، لأنه الأصل. واضح الآن؟ إذن ذكر لك المفعول معه تعريفه، ثم أمثلة له، ثم صورا للمفعول معه. متى يجب النصب على المفعولية أنه مفعول معه، ومتى يترجح، ومتى يترجح العطف عليه، ومتى ماذا؟ بقيت أيضا صور ذكرها ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك، هي خمس صور: وجوب النصب، وجوب الرفع، ترجح النصب، ترجح الرفع، استواء، استواء الأمرين. هذه خمس صور، قسمة عقلية لخمس صور مذكورة في كتب النحو، إلا أن المؤلف رحمه الله اختصر، المؤلف اختصر. قال فصل للاسم بعد الواو خمس حالات: وجوب العطف، وجوب العطف، اشترك زيد وعمر، لماذا يجب العطف؟ لأن الفعل اشترك يقتضي أكثر من فاعل، فإذا لابد أن يكون عمر أن يكون ماذا؟ أن يكون فاعلا معطوفا على الفاعل، اشترك زيد وعمر. نعم. رجحان العطف جاء زيد وعمر لأنه الأصل، وقد أمكن بلا ضعف فيقدم. الحال الثالثة وجوب المفعول معه، مات زيد وطلوع الشمس لامتناع العطف من جهة المعنى، ورجحان المفعول معه رجحان المفعول معه قمت وزيدا لضعف العطف من جهة الصناعة، الخامس ليس استواء الأمرين وإنما امتناع الأمرين، امتناع الأمرين معا. مثل له بالبيت الشهير عندهم: علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا. يمتنع العطف، لماذا؟ لأن الماء البارد لا يعلف، ويمتنع المفعول معه لأن علف التبن لا يكون مع الماء البارد، إنما لا يشترط أن يكون معه، يعني العلف مع الماء يعلفها أولا. يعلفها أولا ثم يسقيها الماء بعد ذلك، ليس معه. الواو والقول بالمعية لا بأس به، والقول كذلك أيضا لأن الواو المعية ثابت في العربية، فلا بأس، لا حرج من تخريج القرآن عليه ما دام أنه ثابت بالعربية، في العربية ثابت في اللغة العربية، فلا حرج في التخريج عليه، وهو أولى من تكلف التقدير. إلا أنهم الذين قالوا يقدر وادعوا شركاءكم من جهة ماذا؟ من جهة أنه قد وردت قراءة شاذة، قراءة أبي وادعوا شركاءكم، فحملوها على القراءة أولى أنها بينت المعنى، والقولان جائزان والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.